الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، شرفتم ونورتم بحضوركم هذا اللقاء، سواء من كان حاضرا في القاعة أو من كان مشاهدا عبر البث المباشر أو حتى بعض الزملاء الحاضرين عندي هنا في المكان. حياكم الله جميعا، وأشكر الأخوة الكرام على هذا الترتيب والتنسيق والحرص والاهتمام وهذا الوعي حقيقة في التنبيه إلى مشكلة من المشكلات الكبرى المرتبطة بواقعنا اليوم، وهي مشكلة التشكيك في الثوابت الإسلامية وموقف المسلم من هذه الموجة التشكيكية ومن هذه المشكلة المنتشرة. وهذه القضية قضية حقيقة، يعني مجرد أن يكون هناك من القائمين على النشاطات طلاب العلم، سواء من معاهد أو مدارس أو جامعات أو مساجد، يهتمون بهذا العنوان، أنا برأيي أن هذا من الأمور المبشرة والأمور التي تجعل الإنسان يتفائل أن هناك إدراكا لهذه المشكلة. وحقيقة هذه المشكلة ليست جديدة في مدها الأخير، فضلا عن أن تكون جديدة في امتدادها التاريخي. وأعتقد أنه الإدراك الحالي الآن، وإن كان متأخرا إلا أنه حسن، والحمد لله أن هناك إدراكا لهذه المشكلة. لأنه في الحقيقة هذه المشكلة كان هناك بعض المتخصصين يلفت الانتباه إليها منذ سنوات قبل أن تنتشر آثارها وتتوزع، سواء في شبكات التواصل أو على أرض الواقع. أنا أذكر مثلا كان قبل تقريبا 8 سنوات من الآن، كان هناك بعض النقاشات التي تدور من ناحية التنبيه، تنبيه بعض طلاب العلم والمشايخ والدعاة إلى أنه يا جماعة الخير ترى هناك إشكالية جديدة بدأت تظهر في ساحة وسط الشباب المسلم، وهي ظاهرة إلحاد، ظاهرة تشكيك في الثوابت، ظاهرة تنكب فكري عن الأصول الشريعة. وكان البعض حقيقة يعني يهون من هذا التحذير. في الحقيقة ليس قبل، ربما قبل 9 أو 10، تقريبا 9 سنوات من الآن، وكان البعض يعني يهون من هذا التحذير ولا يرى أن المشكلة هي سيكون لها امتدادات، وإنما هي جملة من بعضهم كانوا يسميها يعني مراهقة شباب، أنه في مجموعة شباب في شبكات التواصل عندهم مراهقة فكرية ويبثون بعض الإشكالات والشبهات، ولا تضخموا الموضوع ولا تجعلوا القضية أكبر من ذلك. وبعد مدة وبعد سنوات بات من يعني شبه المسلم بين كثير من طلاب العلم حتى البعيدين عن شبكات التواصل، صار هناك إدراك أنه لا والله المشكلة حقيقية، وأنه إذا كنا سابقا يعني في الوسط الدعوي أو الإسلامي نتكلم عن مشكلة المخدرات أو مشكلة العقوق أو مشكلة الفواحش أو مشكلة النظر إلى الحرام أو مشكلة، ولم يكن في القاموس ولا في الخارطة قبل 15 سنة من الآن، لم يكن في القاموس والخارطة في كثير من المناطق وفي كثير من السياقات الدعوية الحديث عن مشكلة الانحلال من الإسلام والخروج وتبني اتجاهات فكرية مضادة للإسلام بشكل صريح. ومن شأن خلينا نقول المؤمن اليقظ، المؤمن الواعي، المؤمن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، من شأنه أن يتنبه للمشكلات قبل تضخم آثارها، سواء من أي كانت الناحية. وأنا سأذكر على وجه السرعة بعض المعاني التي تؤكد هذا، أو بعض الشواهد التي تؤكد هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه أصحابه إلى المستقبل، إلى مشكلة ستقع في وقت لا يتوقع أحد أن تقع هذه المشكلة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا فتحت فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا فتحت فارس والروم أي قوم أنتم؟ فتحت يعني فتحت بالجهاد لسبيل الله في سياق طاعة وفي تحقيق أعلى نصر يمكن أن يحقق، الإمبراطوريتان الكبريان فارس والروم ستسقط على أيدي المسلمين. فإذا فتحت فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما قال الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون. وهذا هذا التنبيه النبوي إلى لحظة مستقبلية لم تقع بعد وستقع، وينبه الصحابة وهم الصحابة لأنه ترى هذه القضية إذا وقعت انتبهوا لهذه المشكلة. هذا يعني أتمنى أن يكون هناك وعي داخل الوسط الإسلامي والدعوي والشرعي بهذه النظرة المستقبلية، هذا التوقع المستقبلي بناء على طبعا في قضية النبي صلى الله عليه وسلم هناك وحي، لكن نحن نأخذ المعنى العام وهو اهتمام الشريعة بهذا المعنى. فالمشكلة هذه مشكلة التشكيك في الثوابت، مشكلة الإلحاد، مشكلة إنكار السنة بدأت تتضخم بشكل كبير جدا. ويمكن أن نقول إن يعني عام تقريبا 1433 للهجرة 32 اللي هو الموافق 2012-2011 أنا برأيي إنه هو كان بداية انعكاس أو ظهور بذور هذه الموجة في الوسط، وسط العالم العربي، وهذا مسبوق قبل يعني ربما 10 سنوات أخرى بمد إلحادي جديد في العالم الغربي. ومن أراد التوسع في هذا المعنى يراجع كتاب ميليشيا الإلحاد للشيخ عبدالله العجيري، حيث ذكر أصول المد الإلحادي الغربي الجديد غير الإلحاد الذي كان في القرن 19 وغير الإلحاد الشيوعي الذي كان في القرن 20، وإنما هناك مد إلحادي جديد نشأ في بداية الألفية الجديدة. هذا في العالم الغربي، انعكاساته في العالم العربي ظهرت يعني في حدود 2012 تقريبا، ليس بالضرورة الانعكاس المباشر لذلك المد، ولكن ظهور هذه الآثار بعضها بانعكاس مباشر وبعضها بمؤثرات أخرى. ظهرت المشكلة بطبيعة الحال ليس بالإلحاد الصريح، وإنما ظهرت المشكلة بموجات تشكيكية في مجموعة من الثوابت والمسلمات الإسلامية والشرعية. كان هناك بعض الرموز الذين اشتهروا في تلك المرحلة في اليوتيوب وقدموا مجموعة أطروحات على أساس أنها تجديدية، ولكن في الحقيقة كان مؤداها التشكيك في السنة، التشكيك في مجموعة من الثوابت الشرعية والمسلمات. لا أتحدث الآن عن أي مسائل خلافية فقهية، وإنما أتحدث عن مسائل هي محل إجماع عند أهل السنة. بعد ذلك بدأت خلنا نقول النتائج الطبيعية المتوقعة لدائرة التشكيك في الثوابت، وهي الوصول إلى العمق والمد النتائج إلى أقصى مداها، وذلك بوجود المد الإلحادي الصريح. وإذا كنت أتكلم يعني بحكم المنطقة التي نشأت فيها والتي اهتممت فيها في تلك المرحلة بهذا الواقع الشبابي، فأنا أتحدث عن يعني خلنا نقول عام 35-36، يعني تقريبا 2014-15 بهذه الحدود كانت الموجة في ذروتها. أنا أتكلم عن شباب ملحدين في المدينة المنورة، عن شباب ملحدين في مكة المكرمة، عن طبعا من الجنسين، عن تجمعات، عن خاصة تجمعات افتراضية في داخل ذلك الوسط. أنا شخصيا تناقشت مع من لا أحصي كثرة من الشباب من الجنسين، بعضهم بشكل مباشر، بعضهم بجوار المسجد النبوي، وبعضهم بشكل افتراضي، لشباب يعني متفاوتة أعمارهم، بعضهم خريجي جامعات، بعضهم في مرحلة الجامعية في الدراسة، وبعضهم ومع الأسف خريجي دراسات إسلامية. يعني أنا لا أنسى أحد الشباب اتصل بي وهو خريج كلية أصول دين، وكان بصريح العبارة يقول لي أنا ملحد، أنا ملحد. وأخذ النقاش تقريبا ساعة كاملة، وذكرت في قريبا يعني نشرت المناقشة وتفاصيل المناقشة في صفحتي في تليجرام وأظن في الفيسبوك. فإحنا يعني وصلنا إلى انعكاس حقيقي لبداية التشكيك في الثوابت وبداية هذه الموجة التي كما قلت نشأت في ذلك الوقت، ثم بدأت انعكاساتها بعد 3 سنوات من بدئها، وأخذت في التضخم في التضخم، ثم يعني تعاورتها مؤشرات النزول والصعود. أنا أعتقد أنه إحنا اليوم في مرحلة جديدة من مراحل الصعود لهذه الموجة. ولأجل ذلك، لأجل ذلك يعني لا ينبغي أنه نتعامل بغفلة عن هذا الموضوع. حقيقة أنا عندي هنا تنبيه أرجو منكم الاهتمام به، خاصة الطلاب الأكاديميين ومدرسي الجامعات وما إلى ذلك. أحيانا نتعامل مع هكذا موجات بشيء من، إن سمحتم لي يعني، شيء من التعنت الأكاديمي الذي يعني يغيب القدرة الحقيقية على المواجهة. يعني أحيانا تتكلم عن هذه الإشكاليات بحكم تماسك وبحكم مشاركتك في العالم الافتراضي وبحكم مناقشتك الشخصية وبحكم اطلاعك على مجموعة من الإشكالات، فيجي يقول لك يعني والله هذه الموجة لا تقاس، يعني نحن نريد دراسات إحصائية تقيس. يا عزيزي ترى القياس الآن يعني ترى في عوامل صعوبة تجعل القياس الدقيق لهذه المشكلة ولتمثلاتها تجعله ممكنا. طيب هل لا ننتبه لهذه المشكلة إلا إذا دخلت ضمن دراسة أكاديمية تفصيلية فيها إحصاء باستعمال أدوات اجتماعية إلى آخره؟ أنا أعتقد أنه بعض التعنت بهذه الطريقة، وهذا لا يمنع، بالعكس نحن نحتاج إلى دراسات ليس فقط من باب التكميل، لا بل من باب الضرورة نحتاج إلى دراسات بهذا الاعتبار وبهذا الوصف وتتوفر فيها يعني معايير أكاديمية عالية، لكن أقصد لا تعلق المعالجة على استواء الدراسات النظرية التي بهذا الاعتبار. هذه مقدمة ومدخل عن يعني خلينا نقول شيء مما حصل في المرحلة السابقة. وكما قلت على مستوى التحليل الشخصي أعتقد أنه إحنا بناء على معطيات متعددة، ربما سأذكر بعضها بعد قليل، أنه إحنا في إعادة ارتفاع مرة أخرى، ولذلك نحن نحتاج إلى مزيد اهتمام وعناية. النقطة الثانية بعد هذه المقدمة التاريخية السريعة المختصرة المختزلة، النقطة الثانية أريد أن أذكر أهم الاتجاهات التي تحملها هذه الموجة. يوجد عندنا اتجاهات متعددة يمكن أن نعتبرها أو أن ندخلها تحت عنوان الاتجاهات المشككة في الثوابت الإسلامية، بحكم أن عنوان المادة التشكيك في الثوابت. بطبيعة الحال هذه تصل إلى أعلى الثوابت الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إلى الثوابت الأخرى المتفرعة عن هذا المعنى. يمكن أن نقول إحنا عندنا مجموعة من الاتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه الإلحادي، الاتجاه الإلحادي، وهذا الاتجاه الإلحادي أقصد به الاتجاه الإلحادي الصريح الذي يصل بصراحة أو يصرح بقضية إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك من لوازم. وهذا الاتجاه موجود وصار له الآن في العالم العربي رموز، ورموز معروفون، ورموز مواكبون لجديد التطورات في تطبيقات شبكات التواصل. يعني احنا مثلا آخر تطبيق الآن صار عليه صرخة كبيرة كلوب هاوس، وصار فيه انتشار سريع جدا. تطبيق كلوب هاوس يعني في بداية ما بدأ ينتشر في الأسبوعين الماضيين صار في مجموعة من الغرف الإلحادية لرموز معروفين من رموز الإلحاد العربي الذين لهم نشاط في يوتيوب، فتحوا غرف في كلوب هاوس. مثلا واحدة من الغرف التي فتحت أنا لا ديني اسألني إيش عندك سؤال يعني، وواحدة من الغرف التي فتحت كانت بعنوان لماذا تؤمن بوجود الله، بوجود إله. واحدة من الغرف اللي فتحت لماذا تؤمن أن الله الذي تؤمن به هو الذي خلق السماوات والأرض. هذا الآن عنوان الغرفة فقط، وداخل الغرفة أحيانا يصل العدد إلى أكثر من 1000. وهؤلاء كما ذكرت رموز، وبعضهم يعني يحبون الضجيج الإعلامي ومحاولة إحداث الهالة حول أنفسهم. ربما لا يخفى عليكم شخصية معروفة كانت من الشخصيات الإلحادية الكبيرة قبل 5-6 سنوات، قبل مدة ادعى أنه دخل في الإسلام والآن رجع وقال أنا آسف أيها المسلمون كنت مضطرا لهذه الحركة فلا تزعلوا مني وأنا أحبكم إلى آخره. عموما يوجد حقيقة مواكبة من هذه الرموز وتشكيك وتجديد وتحديث للشبهات. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو الاتجاه اللاديني. وإن كان الإلحاد يعني يمكن أن يدخل في هذا الاتجاه بشكل عام، لكن اللادينية أوسع من هذا الاتجاه. هنا مما يدخل في دائرة اللادينية ولا يدخل في الإلحاد الصريح بالاعتبار الاصطلاحي المتعارف عليه في هذه السياقات، وإن كان ليس هو الاصطلاح الشرعي، تعرفوا الإلحاد في الشريعة أوسع من الاصطلاح المعاصر، لكن عموما الاتجاه اللاديني ويحمل في بطنه اتجاهين أو فريقين أساسيين، الفريق الأول هو الفريق الربوبي والفريق الثاني هو فريق أو التيار الربوبي والثاني هو التيار لا أدري، وهذان الاتجاهان أو التياران داخل الاتجاه الثاني هما أيضا منتشران في الوسط في وسط العالم العربي، منتشران في شبكات التواصل، منتشران على أرض الواقع، وأعتقد أنهما أخطر من الاتجاه الإلحادي، أعتقد أنهما أخطر من الاتجاه الإلحادي. ووجه الخطورة طيب خلينا أسألكم يا جماعة عشان ما تناموا وما ننام كلنا، إيش وجه ليش أخطر من ليش تعتقد أنه ممكن يكون أخطر من العالم الإلحادي، من الاتجاه الإلحادي؟ هذا السؤال موجه بالأساس لمن هم في القاعة، وإذا في أحد بشارك من خارجها ما في إشكال. ها يا جماعة، ها؟
ما في كلفة بنائية.
كيف الكلفة؟
أي واحد يبني عشان يعتقد أفضل، يعني بس يحتاج إنه يشكك ويسفسف بدون أن يبني بناء للإنكار أو للنفي.
طب والإلحاد؟ حتى الإلحاد ما يحتاج يبني،
لكن هو مطالب بالنفي، المعترض حيطالب بدليل عن النفي.
أمه ما هو ما يفكر بهذه الاعتبارات دقيقة حقيقة يعني. بعدين حتى الاتجاه الربوبي هو في داخله افتراض بالنفي يعني، بس النفي ليس نفي الوجود. ما اعتقد انه من هذه الناحيه هو اخطر. ها،
اذا تسمح شيخ.
اي نعم تفضل.
ايمانهم بالله عز وجل يعني يغطي او يجاوب على كثير من الاشكالات اللي عندهم في الالحاد، مثلا المشكله الاخلاقيه، يعني سيستطيع أن يجاوب، يقول لك أنا أؤمن بالله عز وجل وأؤمن بقيمة مطلقة تمنحني الأخلاق وتمنحني قيمة لهذه الأخلاق، بينما الملحد يعني يتورط.
صحيح جدا، صحيح جدا، أحسنت، الله يعطيك العافية يا رب. الاتجاه الربوبي واللا أدري كلفته وفاتورته أقل من فاتورة الإلحاد والإنكار الصحيح من حيث المصادمة للفطرة ومن حيث حمولة الأسئلة الوجودية. يعني هو يقول لك أنا إذا أثبت وجود خالق أيا كان، طبعا هو ما يؤمن بالإله الذي بهذا الذي يعني بهذا الاعتبار الوصف الذي نؤمن به وما ولوازمه وما يتعلق بالأسماء والصفات إلى آخره، لكن هو بمجرد أن يؤمن بوجود خالق أيا كان هو يتجاوز الآن مصادمة السؤال الكبير اللي هو من أين وجد هذا الكون، من أين وجد الإتقان، من أين وجد كذا، كيف وجد، كيف يتجاوز هذه الإشكالية. وزي ما تفضل الأخ قبل قليل يتجاوز بعض الأسئلة الكبرى المتعلقة بالقيم المطلقة وما إلى ذلك. على أي حال احنا عندنا في هذا المعنى اللي هو الاتجاه الربوبي والاتجاه اللا أدري، طبعا اللا أدري هو عندهم مساحة من هم بالمناسبة يعني هم من أكثر الناس اللي ما يصلح تناقشهم، لأن هو يقول لك لا أدري، يعني لا أدري هذه أحيانا ما تكون لا أدري نسبية، يعني ما تكون لا أدري بالنسبة لي، أحيانا تكون لا أدري كشيء وجودي إنه لا يدرى. يعني عارف أنت، أنا أذكر تناقشت مع واحد من الشباب في السنوات تلك النقاشات، فكنا نتناقش نقاش طويل في هذه القضية، فجلس نتناقش انه كوجود الخالق او صدفه او، فهو يقول لا في خيارات اخرى، في خيار لا ادري. فنقول له ايش خيار لا ادري يعني؟ فهو يقول مو خيار لا ادري انا ما ادري، لا في خيار انه لا ادري يعني ما حد يدري، تمام، وانه والله ادله فيك ادله كذا وفي ادله كذا وفي لا ادري انا وفي لا ادري هو الناس يعني لا يدرون. وهذا الاتجاه في يعني خلينا نقول في إشكال كبير من ناحية عدم الاستعداد للبحث أصلا، يعني خلاص هو ريح باله إنه أيوه إنه ما في شيء يدل ولا في شيء يدل، والحمد لله والأمور كل واحد يصلح سيارته والأمور تمام، ما عنده مشكلة في هذا المعنى. الاتجاه الثالث هو الاتجاه يمكن أن نسميه بالإنسانوية أو الاتجاه الإنساني، وهو من الاتجاهات التي أعتقد أنها من أخطر الاتجاهات المرشحة للانتشار في هذه الفترة أو في الفترة القادمة. يعني خلينا نقول ضمن هذا الاتجاه، هو يتبنى هذا الاتجاه في أو يعني خلينا نقول يحمل في داخله الجينات الإلحادية بكل وضوح وبكل صراحة، ولذلك كثير من يتبنى هذا الخيار هو يكون ملحدا أصلا. لكن المعنى المسيطر والمعنى المهيمن ليس هو معنى العدمية، ليس هو معنى العدمية، ليس هو معنى إنكار القيم المطلقة، بل أحيانا بالعكس، أحيانا يتم تبني أن هناك معنى، ولكن هذا المعنى يفهم من المنطق الإنساني، من المشترك الإنساني، مما يحقق الرفاهية في الحياة والسعادة الإنسانية البشرية. فهو اتجاه يتمحور حول الإنسان وقيمه تتحدد منه ومن تشريعاته العقلية إلى آخره. وهذا الاتجاه يعني يحمل في بطنه اتجاها آخر، وهو طبعا هو ليس اتجاها إنسانيا، لكن أنا أقصد هذا المعنى الإنساني في بعض خلينا نقول التحركات الفكرية الموجودة اليوم، واللي هي يعني مرشحة للزيادة بشكل كبير، وهي تحركات اللي يعني عدم التدقيق في قضية صرامة الدين الإسلامي في مقابل الأديان الأخرى، وإنه إحنا كلنا يعني دين واحد وكلنا يعني ننتمي إلى عائلة واحدة والأمر سهل وإلى آخره. طبعا هذا ليس هو الدين الإنساني، أو ليس هذا هو الاتجاه الإنسانوي، ولكن هذا المعنى، هذا المعنى الثقافي الإنساني أحيانا يوجه ويصب في هذه في هذا الاتجاه وفي هذه الحركة. الاتجاه الرابع من الاتجاهات المنتشرة والمرشحة للانتشار والمرشحة للزيادة وللكثرة، وكلها تنتظم تحت التشكيك في الثوابت، هو الاتجاه النسوي، اتجاه النسوي، الحركة النسوية. وهذا الاتجاه حقيقة من اتجاهات المشكلة جدا والخطرة جدا، وهو من الاتجاهات التي يعني في صورتها الفلسفية الحقيقية هي صورة يعني من صور عدم الاعتراف، من صور عدم الاعتراف بأن الدين يدخل في التعاريف المرتبطة بالإنسان والذكر والأنثى والتشريعات المتعلقة بهما وما إلى ذلك. بينما الدين الإسلام جاء بهذا المجال بأحكام واضحة وبتعريفات واضحة وبانطلاقات واضحة. وهذا الاتجاه ليس هو اتجاه، البعض يظن أنه هذا الاتجاه هو مجرد مجموعة من الشبهات والإشكالات المتعلقة بالمرأة أو مجرد قضية حقوق المرأة، بينما هو في الحقيقة هو اتجاه فلسفي، اتجاه فلسفي يمتد إلى أبعاد تاريخية غربية، وسيأتي إن شاء الله حديث عنه في وقت آخر بإذن الله تعالى. لكن هو اتجاه من الاتجاهات المرشحة للانتشار والتصاعد والتضخم، ويوجد أناس من وسط الاتجاهات الإسلامية يتأثرون بالحركة النسوية، يتأثرون بالحركة النسوية، فتأتي بعض النساء تتبنى بعض المخرجات والأطروحات التي تقدم في الحركة النسوية، أحيانا تتبنى بعض المطالبات بالحقوق، وتكون هذه المطالبة بهذا الحق صحيحة، وتكون هذه المطالبة بهذا الحق صحيحة. يعني ليس كل ما تطالب به النسوية من أفراد الحقوق يكون خطأ، وإن كانت الملفات الكبرى التي تطلب بها النسوية وتنطلق منها خطأ بلا شك، لكن أحيانا حتى في بعض البلدان العربية تتم المطالبة من النسوية بمجموعة من الحقوق التي تعتبر من الحقوق الدنيوية العامة التي كفلتها الشريعة، جيد؟ وأحيانا يكون هناك خطأ في التشديد في منع بعض هذه الحقوق. المشكلة لما تأتي المطالبة بهذه الحقوق من اتجاهات نسوية تتبنى صيغة فكرية مخالفة للإسلام، وبالتالي يروج عند كثير من الناس أنه يا جماعة ليش أنتم زعلانين من النسوية؟ هذه النسوية الحمد لله طالب الحقوق لا، بينما القضية هي أعمق من ذلك بكثير. ومع الأسف كثير من غير المنتبهات من النساء من وسط الإسلام يتبنون هكذا أطروحات ويتأثرون بهكذا مخرجات دون وعي. الاتجاه الكم يا جماعة؟ عارفه بدنا نشوف اتجاه الكم يا جماعة. اي اتجاه الخامس. انا عجبني الاستاذ اللي جالس في النص يأشر بيده ويقول كذا خمسة، الله يعطيك العافية، إجابة صحيحة. اي طيب، الاتجاه الخامس هو الاتجاه اتجاه منكر السنة، منكر السنة، ويدخل فيه ضمنا اتجاه المشككين فيها. لكن الذي يعرف أنه اتجاه ويمكن أن يصنف أنه حركة أو اتجاه هو ما يعرف بالقرآنيين أو منكر السنة تحديدا. طيب، عندي سؤال، أيهما أخطر؟ مثل السؤال اللي قبل قليل، خلينا نقول قسم منكر السنة أو المشككين فيها، المؤمنين ببعض الكافرين ببعض، ولماذا؟ والله بس في القاعة يبدو لغة الإشارة عالية ما شاء الله، يعني في واحد يسوي كذا يعني كأنه يقول الثاني ويأشر يعني. مرحبا، ها، نبغى نسمع صوتكم يا جماعة، نبغى إجابات بلغة اللسان. ها، ولماذا؟ وممكن يكون فيه يعني تقسيم، ما في مشكلة إنه أخطر من وجه وأقل من وجه.
المشككين يا شيخ هم أخطر.
المشككين أخطر، لماذا؟
لأننا حتى يعني نحن المسلمين والمحدثين نرفض بعض الأحاديث ونقبل بعض الأحاديث، لدينا آلية.
تمام تمام،
يكون أكثر هذه الآلية. أما الذي أنكر السنة لم يدخل يعني في هذه الدائرة، هي دائرة الحديث، لا، خرج منها تمام.
جيد، تمام، مشاركة جيدة. أيضا في صوت منخفض جدا، من يسامعه؟ غير مسموع الصوت. صوت منخفض جدا جدا، بالكاد أسمعه همسا. هكذا يعني نمشي الحال. هات، طيب
ليس لديه حتى مرجعيه يعني.
طيب، وايش وجه الخطوره؟
وجه الخطوره في انه يعني ليس لديه اصلا مصدر يعني لمعرفه دينيه.
تمام، الان تقول ممكن السنه عندهم مصدر وعندهم كذا، والمشككين ليس عندهم. تمام، ليش اذا كان ليس عندهم ايش وجه الخطوره؟ ثم ليش اخطر؟ سفسطه. طيب، جيد. نعم، حياك الله، تفضل.
برأي وجه خطورة المشككين أكبر، لأنهم أكثر استقطابا
للمسلمين
منكري السنة.
جميل جميل، صحيح، رائع رائع جدا. طيب، وأيضا يعني كلكم مع المشككين، ما في أحد يقول أخطر المنكرين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله شيخ. ما زال نفس النقطة، المشككون أكثر من،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
يوحي لك أنه حريص على السنة. ويطعن بهذا في الثوابت، ويطعن في حديث صحيحة متواترة. وفي الغالب المشككون في الأصل هم بالأصل منكرون للسنة، لكن لا يعلمون ذلك غالبهم.
إيه، بس ترى حتى المنكرون، حتى المنكرين إنكارا تاما، يعني هم يدعون غيرتهم على الإسلام أكثر منك.
لكن لما يأتيك شخص ويقول لك أنا أؤمن بالكتاب والسنة كما تؤمن أنت، تشعر أنه منك وفيك،
لا، هو الثاني المشكك ما يقول لك أنا أؤمن بالسنة، هو يقول لك يعني أنا أؤمن بالقرآن وأؤمن ب يعني أصبر خلني أفكر، والله يعني شوف في بعض الأحاديث كذا وفي بعض الأحاديث كذا، وفي يعني اللي يوافق القرآن أو اللي يعني اتجاهات كذا مختلفة أو مضطربة، ليست موحدة.
ممكن يا شيخ مكانهم رمادي ما بين، يعني يستطيعون خلط حق ببعض، بينما منكر السنه لا يستطيع اصلا يعني، او ينكر هذه مساحه الاشتغال بعيده تماما.
طيب، بس اسمح لي، انت من المدينه ولا جده ولا مكه؟ اسمح لي بس.
انا صالح ابو النجا من مكه.
من مكه، يا سلام عليك. يعني ما قدرت افوت صراحه اني اعلق على اللهجه، لانه اللهجه الحجازيه جميله. فالله يسعدك يا رب ويعطيك العافيه. طيب انا برايي انه كل منهما اخطر من الاخر بوجه ينفرد فيه عن الاخر. يعني منكروا السنه انكارا تاما هم اخطر من المشككين فيها باعتبار، والمشككون في السنه غير المنكرين اياها انكارا تاما اخطر باعتبار اخر ومن جهه ثانيه. فاما وجه خطوره او زياده خطوره المنكري السنه انكارا تاما على المشككين فيها فهو من جهه وجود الاصول المضطرده والقواعد الناظمه التي يمكن ان تصنفهم بها على انهم مذهب، على انهم مذهب. ولا يخفى عليكم ان وجود القواعد المضطرده والاصول الناظمه ولو كانت يعني اكثر مناقضه للادله هي اخطر من المنظومه المبعثره التي لا ينتظمها التي لا تنتظمها اصول. واضح هذه الجهه يا جماعه؟ واضح هذا المعنى او هذا المنزع او هذا المأخذ؟ ان شاء الله يكون واضح. اما المشككون في السنه وغير المنكرين انكارا تاما فهم اخطر باعتبار اخر، وهذا الاعتبار هو انهم يعني ان صيغه انكارهم مخففه بحيث يمكن أن يتبنى الإنسان بعض أطروحاتهم دون أن يشعر أنه تنكر لأصله. فيقول لك أبدا أنا ما أنكر، الحمد لله، يعني الحمد لله أنا مؤمن بمجموعة من الأحاديث، ولكن يعني عندي مشكلات فيه، وتجد فيه وفي 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 إلى آخره. وهذا نفس الوجه الذي تفضلتم فيه قبل قليل. طيب هو أيضا تحليل شخصي بناء على ما سبق من تجربة في هذا المجال. أعتقد أن الاتجاه الثاني الذي هو المشكك في السنة دون الاتجاه القرآني التام أو المنكر التام أنه أخطر، أو مو أخطر، أنه أكثر، المرشح لأن يكون أكثر انتشارا، المرشح لأن يكون أكثر انتشارا. أما الآخر فهو أخطر من حيث المنظومة، وأخطر من حيث القواعد، وأخطر من حيث الاضطراد. وإن كان هو اتجاه بدون مبالغة، يعني هو اتجاه متطرف، اتجاه متطرف، اتجاه تكفيري. يمكن تستغربون اللي ما عنده تماس مع اتجاه بين قوسين القرآني، وإن كانت التسمية ليست صحيحة لكنه هكذا اشتهروا، الاتجاه القرآني هو اتجاه تكفيري، اتجاه تكفيري. وفيهم في بطنهم أناس كثر يكفرون عينا القائلين بالأخذ بالسنة النبوية. أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني تم تكفيري مرارا، يعني كافر، وبصيغة يعني ما يستعملوا كافر، يستعملوا مشرك، وهذا المعنى مقصود، مشرك يعني أنه أنت أشركت، أنه الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ويقول لك أنزل إليكم من ربكم القرآن ولا تتبعوا من دونه أولياء، أنتم اتبعتم من دونه أولياء اللي هم البخاري ومسلم ومدري مين، وبالتالي أنتم أشركتم. وهذه يعني طروحة في غاية السخافة، لأنه الإثباتات الكثيرة التي تدل على أن ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهو أقل أحواله أنه مقر من عند الله سبحانه وتعالى، أن الله قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، على أننا نقول ما هو أعلى من ذلك، وهو أنه من السنة ما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك الأحاديث القدسية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ومن جملة ذلك أشياء كثيرة جدا، وقد ذكرت تفاصيل أدلة أن السنة وحي، أو أن من السنة ما هو وحي في كتاب تثبيت حجية السنة، ذكرت وجوه الدلالات، وهناك كتب أخرى كثيرة تكلمت عن هذا المعنى. طيب هذا الاتجاه الكم يا جماعة، أشروا بالله يا أهل القاعة، اتجاه الكم اللي احنا خلصناه، اتجاه الخامس. أيوة أنت اللي في الصف الأول في المنتصف، يعني جزاك الله خير، أنت خليك متحدث عنهم. طيب الاتجاه السادس، وهذا حقيقة يعني كوني أسميه اتجاه، هذا تجوز أنه مجازا وليس اتجاه، أنه هي يعني خلنا نقول ها. طيب هو الاتجاه السادس ليس اتجاها، وإنما هو خلنا نقول ساحة أفقية، ولكن أردت أن ألملم بعض ما هو موجود. طيب خلنا نقول الاتجاه السادس أو الصنف السادس هو اتجاه مبعثر، أو خلنا نقول ساحة مبعثرة، ممكن نسميها تجوزا الاتجاه المشكك في الثوابت بصيغة هدمية بدون أن يكون له تعريف بنائي معين ينتظمه، وهذا كما قلت لا يسمى اتجاها، وإنما هو هنقول شيء موجود في الواقع. هذا التشكيك في الثوابت اللي هو له صيغ تعريفية أو صيغ تمثلية متعددة، يعني مثلا في أناس النزعة المشككة هي متأثرة بالإنسانية، فتجد أنهم يشككون في الثوابت المتعلقة بالحدود والمتعلقة بالموقف من الكافر والمتعلقة بمدري إيش، فهو ما تقدر تصنفه شيء، يعني هو ليس ضمن اتجاه معين، ولكن هو يشكك في الثوابت المتعلقة بهذا الباب لأنه متأثر هناك. وهكذا هؤلاء أصناف وأشتات، وهم موجودون بكثرة في الواقع. إذن هذه نستطيع أن نقول ست اتجاهات. طيب كائن مزفلط يقول، طيب ست اتجاهات موجودة في الواقع ضمن الموجة التشكيكية. ويا جماعة القضية حقا، القضية حقا ليست، أرجو أن لا تؤخذ على أنها يعني هي بحث أكاديمي ولا بحث، يعني والله ما الاتجاهات الموجودة في الواقع، نحن نتكلم عن شيء خطر، ونحن نتكلم عن أصول الإسلام، ونحن نتكلم عن ثوابت الملة، ونحن نتكلم عن أبنائنا وبناتنا، ونحن نتكلم عن جيل جديد يتعرض لموجات لم يعرفها آباؤهم من قبل، ومع وجود عوامل أخرى تجعل القضية في غاية الخطورة، ولا تجعل هناك حقيقة إمكانا للتهاون في هذا المعنى. إذن هذا العنوان الثاني في هذا اللقاء، وهو الموجة التشكيكية من حيث اتجاهاتها الحاملة لها. النقطة الثالثة في هذا اللقاء وهي الموجة التشكيكية من حيث عوامل الخطر المتعلقة بها، عوامل الإشكال أو الخطر المتعلقة بها، يعني هذه الموجة بموجاتها باتجاهاتها وبما يحيط بها، أين يمكن أن يعني أو كيف يمكن أن نستخرج مكامن الخطر في هذه الاتجاهات. أنا لا أتكلم الآن عن أفراد مسائل وقضايا، أنا أتكلم عن كليات كبرى في هذا المجال. طيب المعلم الأول من معالم الخطر في هذه الموجات هو أنها منظومات بديلة، أنها منظومات بديلة. طبعا عفوا بس قبل أن أذكر المعالم، إحنا يعني ممكن نزيد في الاتجاهات بس كأسماء بدون ما نذكر تفاصيل، حتى بعض عوامل الخطر تصدق على بعض الاتجاهات. عندنا أيضا اتجاه العلموية، اتجاه العلموية وهو الاتجاه الذي يغالي في العلم التجريبي ومخرجاته، ويعتبره أحيانا يعتبرونه المصدر الوحيد للمعرفة، وأحيانا يعتبرون ما سواه من العلوم العقلية وعلوم المرتبطة بالخبر أنها علوم يسمونها زائفة، هذا أيضا اتجاه. وعندنا يعني الاتجاهات العلمانية والليبرالية كذلك، هذه ثمانية صارت. فالآن عوامل الخطر بعضها يعود إلى هذا الاتجاهات. طيب خلينا نقول الآن عوامل الخطر الموجودة في الموجة، العامل الأول أو المعلم الأول هو أن هذه الاتجاهات فيها منظومات بديلة. نعم هناك بعض هذه الموجات ليست منظومة بديلة، وإنما هي أشياء هدمية فقط، لكن الخطورة في بعض الاتجاهات التي تحمل في داخلها معاني شمولية، معاني شمولية، وهذه المعاني الشمولية بعضها يعود إلى القيم والأخلاق، وبعضها يعود إلى إيش؟ المعرفة. يعني مثلا العلموية تدعي، أيوة تدعي أنها منظومة بديلة في المعرفة، بدلا عن ماذا؟ بدلا عن منظومة المعرفة الموجودة في الدين، جيد؟ وأنه النظرية المعرفية التي يجب أن تكون هي البديلة عن المعرفة الدينية هي المعرفة التجريبية، جيد؟ وهناك منظومة أخلاقية أيضا، أو لنقل دعاوى أخلاقية تدعى في بعض هذه الاتجاهات، مثل الاتجاه إيش؟ الإنسانوية أو الإنسانية، جيد؟ هو اتجاه يدعي أن لديه معالم أخلاقية، جيد؟ وهنا تكمن الخطورة حقيقة، تكمن الخطورة. ويعني ما أريد أن أدخل حقيقة في يعني خلنا نقول بعض المعالم التاريخية، لأنه هذه كلها أشياء مكررة في التاريخ، خاصة في تاريخ الفكر الغربي، هي مآل هذه المنظومات إلى العدمية، يعني هذا الامتداد الطبيعي تقل يعني تكثر. لكن مثلا أنت عندك في القرن 18 الميلادي في عصر التنوير كانت الاتجاهات المحاربة للدين الكنسي أو الدين النصراني في أوروبا كانت اتجاهات لا تتبنى العدمية، يعني الدين كان يتبنى القيم والأخلاق في داخله، ليس كذلك؟ جاءت الاتجاهات المعارضة للدين في تلك المرحلة لم تكن تعارض الغاية التي يريد أن يصل إليها الدين، أو بعض الغايات التي هي واحدة من الغايات المنظومة الأخلاقية، جيد؟ والقيم المطلقة والكليات الكبرى الحاكمة لمعرفة الإنسان. فلما جاءت بعض الاتجاهات في تلك المرحلة لم تدعي أنه لا يوجد أخلاق، أو لا يوجد قيم مطلقة، أو لا يوجد منظومات أخلاقية، أو الأخلاق ليست شيئا حسنا، جيد؟ أو يمكن تصنيفها إلى حسن وقبيح، وإنما قالت إن الوصول إلى هذه الحقائق لا يكون عبر الدين، وإنما يكون عبر العقل البشري. هذا في القرن 18 قبل الثورة العلمية التجريبية. ولما جاءت الثورة العلمية التجريبية أدخل معامل جديد ادعي أنه يصل إلى هذه الحقائق، وهو العلم التجريبي. واضح؟ طبعا صارت النتيجة بعد ذلك أنه صار الخلاف في نفس القيم المطلقة، أنه من قال لكم أن هناك قيم مطلقة أصلا، ومن قال أنه صحيح أنه يجب أن تكون هناك أخلاق حسنة حاكمة وما إلى ذلك. وبدأت موجة العدمية وموجة ما بعد الحداثة والنيتشوية وما إلى ذلك. من الإشكالات الموجودة اليوم في هذه الاتجاهات أن بعضها يدعي أنه منظومة بديلة عن الدين. فإذا كنت أنت شاب تعترف بالأخلاق وتعترف بالمعاني الحسنة، فهو يقول لك أنا يمكن أحققها لك عن غير طريق الدين. وإذا كنت تهتم بالمعرفة والعلم فيقول لك يوجد هناك معرفة غير المعرفة الدينية، وهكذا. وهذا المعلم الأول من معالم الخطر في هذه الموجات. المعلم الثاني من معالم الخطر، وهو ينتظم بعض الاتجاهات الأخرى التي لا تدعي أنها بديلة، فإيش يكون المعلم؟ العبثية والهدمية، جيد؟ وهذا معلم من معالم الخطورة، يختلف عن معلم أو يناقض أو يعارض معلم إيش؟ النماذج البديلة، جيد؟ فإذا اجتمع عندك في الاتجاهات تحقيق هذين المعلمين من الخطر، هذا يدلك على خطورة الوضع، لأنه من كان ينزع إلى العبثية فهناك موجات عبثية هدمية لا بنائية ولا بديلة، ومن كان ينزع إلى القيم والمطلقات فهناك اتجاهات تقول لك نحن البديل ونحن القيم ونحن المطلقات. وهذا يا جماعة لمن يفكر تفكيرا كليا شموليا يدرك أن هذه القضية في غاية الخطورة. فالاتجاهات المشككة في الدين بعضها اتجاهات تحمل ضمنها المعاني المطلقة وتدعي أنها البديل عن الدين، وبعضها تحمل المعاني الهدمية وتقول لك لا دين ولا قيم ولا أخلاق والدنيا نسبية وإلى آخره. هذا المعلم الثاني من معالم الخطورة في الموجة أو الموجات التشككية. طيب المعلم الثالث من معالم الخطورة في الموجة هو أنها آتية، هذه الموجات آتية في سياق خلينا نقول في إطار خارجي متعلق بالناس المتلقين، بالفئة المتلقية. هذا الظرف الزماني الذي نعيشه والمؤثرات هي بطبيعتها غير صلبة ولا تشكل حواجز معرفية قوية أمام هذه الأفكار وهذه الاتجاهات. يعني هذه الاتجاهات أتت في واقع قد سقطت فيه الحواجز، قد سقطت فيه الحواجز وسقطت فيه الحصون الصلبة التي يمكن أن تحول بين الناس وبين تبني اتجاهات مناقضة للدين جديدة. يعني لو جاءت في فترة صلابة، يعني مثلا تخيلوا في وقت مثلا في وقت خلينا نقول صعود الإسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ها يعني إمكانية التأثر باليهود الذين كانوا في المدينة أو الموروث الكتابي أو إمكانية التأثر، لا تنسوا ترى في واحدة من المكونات في الجزيرة العربية والتي كانت ترى بديلا عن الدين قبل الإسلام، اللي هو المكون الكهنة والسحرة، لأنه الكهنة كانوا مثل يعني الرؤساء في أقوامهم ولهم يعني خلينا نقول سلطة كبيرة جدا في تقرير الحقائق. لكن إمكانية تأثر المسلمين وفي ذلك الطور من الصعود بتلك المكونات الفكرية كان إمكانا ضعيفا جدا. ولذلك تعلمون أن حالات الارتداد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين آخر أو بديل آخر كانت حالات محدودة جدا جدا، والذي حصل هو بعكس ذلك، هو الانتظام ضمن هذا. نحن اليوم بعكس ذلك يا جماعة، نحن اليوم نعيش في عصر السيولة، عصر السيولة، عصر ذوبان الحواجز، ولسه يعني ليس بعد الواقع يتجه إلى مزيد من السيولة ويتجه إلى مزيد من التفاهة وإلى مزيد من المرونة وإلى مزيد من ذوبان الحواجز. فإذا وجدت هذه الاتجاهات الأخرى فمن السهل أن يتم التأثر بها، وهذا هو المعلم الثالث من معالم الخطر في الوضع الحالي في الموجات التشكيكية. المعلم الرابع من معالم الخطر هو معلم ضعف المعالجة الشرعية والإسلامية المتعلقة بالفئة المستهدفة من هذه الموجة. إذا كنا نقول أنه مثلا قبل 20 سنة كان هناك ما شاء الله نشاطات دعوية إسلامية في كثير من بلدان العالم الإسلامي ولها مخرجات من الكتب والمحاضرات وإلى آخره، ولكن أيضا كان هناك احتياج لتطوير بعض الأمور وبعض القضايا، فنحن اليوم نشتكي من انحسار كثير من هذه المخرجات، وحتى في الجذور والأصول التي يمكن أن تخرج الشباب، الشباب المحافظ، الشباب المعتدل، الشباب المتزن، الشباب الملتزم، الشباب المستقيم، هذه العوامل الأولى اللي هي متكونة ممثلة في المحاضن التربوية وفي البرامج الطلابية القوية المتكاملة التي تراعي الجانب النفسي والجانب العلمي والجانب التربوي، هذه صارت قليلة، وهي من أهم ضمانات الحصانة. فإذا اجتمعت عندك الموجة باتجاهاتها وبأنها هدمية وفي نفس الوقت في بعضها منظومات بديلة وفي نفس الوقت في حالة من السيولة، ثم تكون المعالجة الشرعية ضعيفة، ها، وطبيعة التعامل مع أولئك مع الفئة المستهدفة طبيعة ضعيفة، فهذا معلم من معالم الخطر ومنذر من نذر الهلاك. ولذلك يعني يجب على الدعاة وعلى المصلحين أن يهتموا بالجذور، أن يهتموا بالجذور وأن يعودوا لتأسيس القواعد الأولية التي تحفظ دين الناس، الحلقات القرآنية، النشاطات الطلابية، المكاتب، المحاضن التربوية وما إلى ذلك. هذه يجب أن يعاد الاهتمام بها. وإذا قلنا إيش في وصايا لمقاومة مثل هذه الإشكالات، سيأتي إن شاء الله هناك وصايا للمعالجة المباشرة وهناك وصايا للمعالجة الاستراتيجية، وهي أهم وأعمق، وهذه من أهمها العودة إلى الاهتمام بالأجيال الصاعدة، بالطلاب، بالمحاضر التربوية، بالتأسيس الشمولي. هذه من أهم ما يمكن أن يواجه به مثل هذه الموجات التشكيكية. هذا المعلم الرابع من معالم الخطر، وهو ضعف المعالجة. المعلم الخامس من معالم هذا الخطر هو سهولة انتشار مخرجات هذه الاتجاهات الفكرية. هذه الآن غير قضية السيولة، لا، سهولة وصول مخرجات هذه الإشكالات. بمعنى أنه لو رجعنا سابقا إلى ما قبل يعني خلينا نقول 12 سنة 13 سنة، لكي يكون بالإمكان أن يتأثر شاب بمشكلات فكرية معينة يجب أن يتعب هو ويبحث هو ويتعمد هو أن يتجه إلى تلك الاتجاهات، أليس كذلك؟ بمعنى مثلا كصورة بسيطة جدا، أنه لابد أن يذهب إلى مكتبة معينة تبيع كتب حداثية تشكيكية وإلى آخره، تمام؟ اليوم يمكن أن تكون في مجموعة فيها بعض من بين قوسين يمكن أن يصنف بأنه إسلامي ويكون هو صاحب إشكال، هو الذي يذكر لك الشبهة، هو الذي يبثها، وهذه مشكلة كبيرة جدا جدا. وإنك تكون في مجموعة طلاب جامعة واحد منهم عنده إشكال، إنك تكون هذه كلها صور يعني وقعت. يعني أنا أذكر واحد من الشباب اللي جاني قال إحنا عندنا في الجروب في جامعة، كانوا في الطب كلية الطب، إنه في شو اسمه في واحد من الشباب عندهم كان ملحد وكان ينشر إشكالات في قضية الشر، شبهة الشر وإنكار وجود الله بناء على ذلك. طيب الآن هذا المعلم الخامس من معالم الخطر. يكفي، أنا كاتب أيضا معلمين آخرين لكن إحنا أطلنا في المعالم فأكتفي بهذا القدر. لكن خليني أسمع منكم، في أحد عنده زيادة في المعالم؟ في أحد عنده زيادة في معالم الخطر الكلية؟ المعالم الكلية ليست المعالم الجزئية، المعالم الكلية المتعلقة بإشكالات هذه الموجة. الهشاشة الفكرية والمعرفية عند الفئة المتلقية، جميل. وأيضا هي الثقافة الغالبة، احنا نقول هي المتمثلة في هذه الاتجاهات، فاحنا نقول ليش الثقافة الغالبة او ليش الاتجاهات هذه، اين معالم الخطر الكبرى في هذا الصيغة المركبة، مركبة من اتجاهات ومن الفئة المتلقية ومن الظرف الحامل. ايش؟
مبدأ التسليم عند كثير من المسلمين، ما فيش تسليم للقرآن والسنة، فالتسليم عندهم ضعيف، فيبدأ عنده إشكالات هو بسبب ضعف الإيمان عندهم.
جميل، جميل جدا، صحيح. أيضا نأخذ آخر مشاركة إذا في أحد عنده زيادة. وعليكم السلام ورحمة الله.
كذلك عندنا عدم الاكتراث، كثير من المسلمين لا يكترث بما بالأمور الدينية.
جميل.
عنده يعني أهم شيء حياته اليومية.
صحيح. الذاتية أو الفردية، اللامسؤولية. جميل، جميل، رائع جدا. طيب الله يعطيكم العافية جميعا. هذه إذن النقطة الثالثة أو العنصر الثالث المتعلق بالمادة. تكلمت عن مقدمة تاريخية سريعة اولا، ثانيا تكلمت عن، خليني اسالكم يلا النقطه الثانيه ايش كانت؟ الاتجاهات الفكريه ضمن هذه الموجه، ذكرنا ثمانية اتجاهات. ثم النقطه الرابعه الثالثه هي معالم الخطر الكبرى او الكليه المرتبطه بهذه القصه او بهذه القضيه. النقطه الرابعه وهي قبل الاخيره وهي نقطه الأسباب، النظر في الأسباب. والنظر في الأسباب يعني يطول جدا حقيقة، ولا أريد أن أتكلم فيه كثيرا، لكن سأشير سريعا. أنا عادة في هذه الإشكالات اللي فيها سياقات فكرية ومصادر معينة ومؤثر ومتأثر، إنه الإنسان ينظر إليها بصيغة الدائرتين، دائرة المؤثرات الخارجية ودائرة القابلية الذاتية أو المحل القابل وطبيعة تفاعله مع هذه المؤثرات. ولذلك فإن الأسباب منها ما يعود إلى المؤثرات الخارجية، وهنا يدخل الاتجاهات وطبيعتها وكونها منظومات بديلة وكون الوسائل التي تصدر بها يعني خلينا نقول سهلة، وكون وكون وكون، كل ما يمكن أن يتعلق بالأسباب المرتبطة بالتصدير أو المصدرين، طبعا المتصدرين ومن يتبناهم ومن يوصل أفكارهم وإلى آخره. تمام. الدائرة الثانية في الأسباب هي دائرة طبيعة المحل المتأثر بهذه الأسباب. فأنتم ذكرتم قبل قليل التفاهة والهشاشة، وأنا ذكرت قبل قليل هو السيولة وعدم وجود الحواجز، وذكرتم ضعف التسليم، وذكرتم مدري إيه وانتشار الشهوات المحرمة واوا. الأسباب كثيرة جدا، لكنها تصنف إلى هاتين الدائرتين الأساسيتين. حسنا، ضعف المعالجة الشرعية أين يكون؟ في الأسباب الخارجية أم في القابلية المحل؟ وليت الجواب بيكون بلغة الإشارة من القاعة، ما نبغى الآن مشاركات من الزوم. عليكم السلام. ضعف المعالجة الشرعية في الاثنين، في الدائرة هنا هنا. طيب أنت تظن، لكن برر ظنك. ما عندك مبرر؟ وبكل جرأة تقول الجواب وما عندك أي مبررات؟ وأنا محسن الظن وأقول إنه أنت الممثل عن القاعة ولغة الإشارة. طيب. ها؟
لا اتهمت البراءة، أنا اتهمت البراءة، هو
بريء. طيب. أنا أعتقد إنه أنا أظن أيضاً إن جوابك صحيح. أظن أن جوابك صحيح كما ظننت، وهو أنه ضعف المعالجة الشرعية حقيقة تنتمي إلى الدائرتين، دائرة المؤثرات الخارجية ودائرة المحل القابل. فأما من جهة تعلقها بالمؤثرات الخارجية فهي من جهة أنها لم تسهم الإسهام الكافي في إضعاف المؤثرات الخارجية. واضح؟ أنا ما أتكلم الآن عن معالجتها للشباب وتحصين الشباب، لا لا، أنا أتكلم عن أن المؤثرات الخارجية هي كمصادر لم تواجه بمصادر كافية شرعية تدفعها أو تقاومها مقاومة كافية، وإن كان الحمد لله السنوات الأخيرة الجهد أفضل مما سبق يعني، لكن بشكل عام لا يزال الأمر ليس كافيا أبدا. وأما من جهة تعلق المصادر الشرعية أو المؤثرين الشرعيين بالمحل القابل فهو من جهة عدم التحصين الكافي، وهنا تسكب العبرات وتسيل الدموع ويحزن الإنسان حزنا شديدا. لأنه يا جماعة الخير، يوجد جامعات ويوجد معاهد ويوجد مراكز ويوجد طلاب ويوجد برامج في مختلف، لكن المضمون في كثير من هذه السياقات لا يزال غير مؤهل لتحصين الشباب، لتحصين الطلاب من هذا الكم الهائل من الموجات الذي يحيط بهم. وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. ولذلك نحن نحتاج إلى تطوير المناهج والمقررات، إضافة خلينا نقول إضافة مكونات في المناهج والمقررات. هذه المكونات سواء من ناحية خلينا نقول المفردات، أو من ناحية المواد الجديدة الإضافية، نحتاج إلى إضافة مكونات داخل المناهج البنائية، المناهج التعليمية سواء العامة والرسمية أو في المعاهد وما إلى ذلك، بحيث أنها تبني جيلا، تبني طلابا لديهم اللقاح الكافي لعدم التأثر أو المناعة الكافية لعدم التأثر بهذه الموجات وهذه الاتجاهات. يعني أعتقد أنه مثلا إحنا بالنسبة لنا كتجربة، عملنا تجربة في برنامج تعليمي اسمه صناعة المحاور كما تعلمون، وأكيد أنه في من الحاضرين كثير دخلوا هذا البرنامج. الحمد لله هذه التجربة وإن كانت غير كافية، وإن كانت يعني نعم دخلها عشرات الآلاف، ولكن أيضا ليست كافية، لكن الحمد لله كانت نوع من المناهج الجديدة التي تعالج شيئا من هذه المشكلة من جهة التثبيت ومن جهة المعالجة هي واحدة من المحاولات، واحدة من المحاولات. وبالمناسبة نحن نقول هنا إنه أي معهد أو مركز أو جامعة يريد تطبيق البرنامج صناعة المحاور أو مقررات صناعة المحاور على أرض الواقع، على أرض الواقع نحن على استعداد للتعاون في هذه القضية بدون اشتراطات سوى الاشتراطات يعني العلمية. ونحتاج أشياء أخرى، نحتاج صيغ مخففة، نحتاج مقترحات أخرى، نحتاج، لكن ضرورة أن يكون هناك معالجة شرعية بنائية مرتبطة بالشباب، مرتبطة بالطلاب، مرتبطة بالتكوين، هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، وهو من الواجبات التي لا تقبل التأخير ولا تقبل التهاون أمامها. لكن أن نظل نبني الطلاب بنفس المكونات التي لم تستحضر أثناء تقريرها وجود هذه المشكلات، فأنا أعتقد أن هذا نقص كبير جدا. طبعا هذا غير أن نتكلم الآن غير عن تطوير الأسلوب والمواكبة الجديد وما إلى ذلك، أنا فقط أتكلم عن المفردات والمواد نفسها. فنحن نحتاج إلى مواد في تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت، التركيز على تثبيت الثوابت، على إحكام المحكمات في نفوس الطلاب والجيل الجديد. ما نشأت أنت عليه كأستاذ، كمعلم حلقة، كأستاذ جامعي نشأت عليه في الجيل السابق على أنه مسلم، لم يعد هو من المسلمات لدى كثير من الجيل الصاعد. فنحن نحتاج إلى تثبيت الثوابت وتثبيت المسلمات حتى على المستوى الدروس الشرعية التخصصية. يعني أنا أعتقد أنه واحدة من الأشياء التي من المفترض أن تضاف إلى الدرس الشرعي مقدمات قبل تدريس المتون وشرح المتون، مقدمات تثبيتية لصحة هذا العلم وأهميته وقيمته. جيد؟ يعني مثلا علم الحديث، علم الحديث يا جماعة الخير، إذا كنا نقول واحد من اتجاهات إنكار السنة ومنكر السنة، وبعدين يأتي شخص في علم الحديث يدرس سنتين أو ثلاث سنوات، وإذا قلت له ترى يوجد أناس يشككون في علم الحديث، نبغاك الله يعطيك العافية ترد على هؤلاء، فهو حافظ الفرق بين المنكر والشاذ وتعريف الترمذي للحسن وتعريف الخطابي للحسن والفروقات الدقيقة الاصطلاحية. طيب ثم ماذا؟ هذه تمام، هذه مقدمات، لكن نحن نحتاج إلى مكون في إثبات دقة وصحة وبراهين جودة وموضوعية ومعيارية هذا العلم في نقل الأخبار، في مأمونية نقل الأخبار. وهذا مكون مع الأسف ضعيف في كثير من الدروس الحديثية، هذا المكون يجب أن يضاف. طيب أصول الفقه، تعال يا أخي عندنا موجة سائلة تقول أنه نسبية الفهم للدين، نسبية الفهم للشريعة. أنا ما أتكلم عن الاختلافات، أتكلم عن النسبية المطلق، أنه أنت تبغى تفهم أنه يعني هذا محرم بهذا النص، تمام أنا أفهم عكس ذلك وأنت تفهم كذا. هذه النسبية يا جماعة وصلت حتى إلى العقائد، إلى أصول العقائد، نسبية الفهم حتى في أصول العقائد ليس في الأحكام فقط. جيد؟ وأنه النصارى واليهود ترى يعني كلنا سوا، ما في يعني، وعندك الآية هذه وعندك الآية هذه يعني. طيب أنا كدارس لأصول الفقه، إذا ما كان الدارس لأصول الفقه هو القادر على الجواب عن سؤال نسبية فهم الشريعة، فمن الذي يستطيع؟ يعني مجال البحث في هذه المسألة أصول الفقه، يعني أصول الفقه هي السور، هو العلم السور المرتبط بمنهجية الفهم والاستنباط من النصوص، وعلم الحديث هو السور المرتبط بما صح وما لم يصح وما ثبت وما لم يثبت من الدين، من الشريعة، من الحديث تحديدا. فعلم الحديث سور في الإثبات، وعلم أصول الفقه سور في الفهم. طيب إذا أنا درست في الحديث ودرست في الأصول ولا تكون عندي لا هذا السور ولا هذا السور، إيش الفائدة من الدراسة؟ أنا درست مجرد مصطلحات، مجرد مصطلحات، وأغوص في مباحث كلامية دقيقة في أصول الفقه، ثم لا أخرج بقيمة برهانية اعتبارية لقضية أن هناك قواعد إسلامية شرعية لفهم النصوص، وهذه في جملتها هي من الأمور المتفق عليها في جملتها في كلياتها الكبرى. أما في تفاصيلها فتحصل هناك اختلافات، هل يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب أو لا، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، أو هذه أمور تفاصيل يحدث فيها خلاف من أصوليين، لكن في أساس معنى أصول الفقه يجب أن يكون هناك برهنة. لذلك يا جماعة نحن بحاجة ماسة إلى تطوير ما يدرس ما يقدم للطلاب خاصة طلاب العلم، سواء في الدرس الشرعي التخصصي أو في الدرس الشرعي العام، وزيادة لغة البرهان والتثبيت. ولا أتكلم الآن عن رد على الشبهات، ولا أقول يا جماعة يلا أدخلوا طلاب العلم في الشبهات والرد عليها، أبدا، وليس هذا منهجا صحيحا وليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب هو زيادة لغة البرهان والبناء. خلاصة النقطة الرابعة من حيث الأسباب، أن هناك أسبابا مرتبطة بالمصادر الخارجية المؤثرة، هذا جزء منها يعود إلى الاتجاهات وتنوعها، جزء منها يعود إلى معالم الخطر هدمية وما إلى ذلك، وجزء منها يعود إلى الظرف الحامل اللي هو سرعة الانتشار وقوالب والعالم الافتراضي وقضية إلى آخره مما ذكرت، وجزء منها يعود إلى المحل القابل، الهشاشة، السيولة، ضعف العلم، ضعف التربية، ضعف التسليم، ضعف إلى آخره. ويزيد هذا الإشكال إشكالا أو الأسباب سببا هو ضعف المعارجة الشرعية. وأنا هنا أتكلم عن الجانب السلبي، وأما الجانب الإيجابي والجانب الحسن فهو موجود الحمد لله، ويوجد هناك بعض التمثلات الجيدة وبعض الانتباه الجيد، وأمثلته وشواهده كثيرة، سواء في بعض مراكز الدراسات أو المراكز البحوث، أو سواء في بعض البرامج التعليمية، أو في بعض وعي بعض الدعاة، فهذا الحمد لله موجود، ولكنه يحتاج إلى زيادة كثيرة جدا. هذه النقطة الرابعة. وأما النقطة الأخيرة فهي ما ينبغي على ما ينبغي علينا تجاه مثل هذه الموجة. أولا يجب استحضار مبدأ المسؤولية ومبدأ الواجب ومبدأ النصوص الحاثة حثا مؤكدا على مقاومة الباطل وعلى نصرة الحق، وأنه هذا المعنى ليس معنى تكميليا، وما نتكلم عنه ليس تخصصا زائدا ينبغي أن يضاف، وليس واحدة من مجالات الاهتمام. ما نتكلم عنه اليوم هو صراع حقيقي بين حق وباطل، وما نتكلم عنه اليوم هو مما يجب أن يعني أن تتحدث فيه الغيرة الإيمانية تجاه ما يحصل، لأن سحب البساط الإيماني وسحب البساط المسلمات والثوابت الإسلامية من الأرضية التي يقوم عليها الجيل الجديد والجيل الحالي هذا شيء في غاية الخطورة. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل دينه وبعث رسوله ليظهره على الدين كله. وقد نبه بعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله تعالى في أن ظهور الدين له صورتان، ظهور بالحجة والبيان وظهور بالسيف والسنان. قال: وقد تهزم العساكر الكبار ولكن حجة الإسلام لا تهزم. وقد تهزم العساكر الكبار ولكن حجة الإسلام لا تهزم. ولذلك ليظهره على الدين كله، الدين هذا فيه من العدة البرهانية ومن الحقائق الموافقة للفطرة التي خلق الله الإنسان عليها ما يجعل ضعفه إنما هو بسبب تقصير أهله وحملته، لا لمعنى كامن فيه ولا لضعف ذاتي فيه. ولذلك إظهار الدين والسعي لإظهاره، وما يخفاكم أنه في نفس السورة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، هي نفسها التي فيها: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. ولا يخفاكم أن من تمثلات هذه النصرة وتمثلات هذا الواجب هو في 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 الناحية البرهانية والناحية اللسان، سواء من ناحية البنائية أو من ناحية الرد. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم فوالله لهو أشد عليهم من نضح النبل. وقال في الحديث الصحيح أيضا: أهجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس. وهذا المعنى هو من المعاني التي كانت مستحضرة لدى كثير من أئمة المسلمين، ولم يكونوا يعتبرون ما يحدث من إشكالات وشبهات مهددة لأصول الشريعة، لم يكونوا يعتبرون التعامل مع هذا الباب تعاملا تكميليا زائدا من باب الفضل ومن باب لا، وإنما نحن نتحدث عن واجب، ونتحدث عن مسؤولية، ونتحدث عن محل لا ينبغي فيه إلقاء التهم على البعض، ومحل لا ينبغي أن ينتظر فيه كل من الناس دور الآخر، وإنما الذي ينبغي أن يكون فيه هو تحمل المسؤولية الفردية، ابتداء من مسؤوليتك لنفسك، مسؤوليتك لعائلتك وطلابك ومن حولك. إذن هذا الواجب الأول. الواجب الأول هو استحضار المسؤولية، استحضار المسؤولية. الواجب الثاني وهو فرع عن الواجب الأول، وهو نشر ثقافة المسؤولية، نشر ثقافة المسؤولية. وأنا تعمدت أن أفردها وإن كانت داخلة فيها، لأنها ضرورية جدا، ضرورية جدا. يا أخي يجب أن يشعر جميع من لديه قدرة على التأثير والعمل، يجب أن يشعر بقضية المسؤولية. إذا هو ما شعر بنفسه، نحن ننشر ثقافة المسؤولية، ننشر مسألة ثقافة المسؤولية. وإذا لم تحركنا قضية الدفاع عن الإسلام في أصول عقائده وفي كيانه الأساسي ووجوده، فما الذي يمكن أن يحرك؟ لذلك يجب أن يكون هناك نشر لثقافة المسؤولية المرتبطة بهذا المجال. الأمر الثالث هو الاهتمام البنائي التحصيني في الدوائر الصغيرة، الاهتمام البنائي التحصيني في الدوائر الصغيرة. والمقصود بالدوائر الصغيرة هي دائرة العائلة، دائرة الأسرة، دائرة الأصحاب القريبين، دائرة البرامج المحدودة، هذه الدوائر الصغيرة. وهذه الدوائر وإن كانت من حيث التجزئة ليست شيئا كبيرا وليست شيئا يملأ العين، ولكنها من حيث النظر الشمولي هي كل شيء، من حيث النظر الشمولي هي كل شيء. ولذلك من أعظم المواطن التي يمكن أن يبنى فيها التحصين وتثبت فيها الثوابت هو تفكيك هذه المفاهيم الكبرى وتقديمها بصيغه المخففة في الدوائر الصغيرة. أعني مثلا تقديم السيرة النبوية في البيوت للأولاد الأطفال، لتقديم المعاني الإيمانية الأساسية في مثل هذه الدوائر الصغيرة. هذا يجب أن لا يستهان به، لأنه من الأمور التي صار فيها ضعف كثير جدا في هذه المرحلة. وصار عندنا ناس يعني يقول لك خادم وليد في العصر العباسي، ولا خادم وليد كان صحابي، ولا يعني في بعض المعلومات الأولية وبعض القضايا، فضلا عن الحصانة الكافية. لذلك هذه مسؤولية، وهذه يمكن أن يقوم البعض ببرامج، يمكن أن يقوم البعض ببرامج، وهذا مقترح عملي يعني من يسمعه ممكن يقوم به البعض، إنشاء برامج تحصينية يمكن للأسر أن تنزلها وتستفيد منها وتقدمها. يعني برنامج في تعزيز الإيمان للأطفال يمكن أن يطبق بشكل ذاتي، يطبقه الأب مع أبنائه، فيصنع مجموعة من المهتمين برامج وحزم في مثل هذا المعنى، وتكون سهلة التطبيق وسهلة وتنشر بهذا الاعتبار. وليس بالضرورة أن تقدم على شكل برنامج، لا، يعني تنشر على شكل منهج سهل التطبيق، ويمكن للأب أو الأم أن يأخذ هذا المنهج ويطبقه لأولاده. أنا أتكلم عن المفاهيم الأساسية والأولية والكبيرة، لكن حقيقة يجب أن يكون هناك دور للأسر وللعوائل في مثل هذه الموجة، خاصة أن هناك بعض المناطق تقل فيها البرامج الكبيرة وتقل فيها الدوائر التحصينية الكبيرة، ويصعب فيها إقامة برامج كبيرة، فيمكن أن تقدم في هذه الدوائر. الواجب الرابع هو العمل على تطوير ما يقدم في الدوائر التعليمية الكبيرة، بحيث يتضمن المقررات البنائية التي تثبت اليقين وتعزز الثوابت وتنشئ الفهم الإسلامي العميق المبرهن لأصول الدين. وهذا دائرته غير دائرة الأسرة وغير دائرة الأصدقاء هذه اللي تكلمنا عنها قبل قليل. هذا دائرته في المعاهد الشرعية، دائرته في البرامج التعليمية الكبيرة في الإنترنت وغيرها، دائرته الأكبر منها في الجامعات وما إلى ذلك. الواجب الخامس هو الاهتمام بالمحاضن التربوية ونشر ثقافة هذه المحاضن وتطبيقها والعمل على إشاعتها وتبنيها كثقافة وكفكرة من العاملين ومن الداعمين وما إلى ذلك. وحقيقة البعض صار يركز على الجوانب أو البرامج الافتراضية أكثر من البرامج التربوية على أرض الواقع، وهذه مشكلة كبيرة جدا. إنه مثلا يا جماعة والله في مشكلة كبيرة، إيش نعمل إيش نعمل، والله يلا خلنا نعمل برنامج يوتيوبي. خلاص هذه الفكرة الآن اللي سايرة، إنه تعرف نجلس نتكلم في مشكلة إيش هذا، خلينا نسوي برنامج في شبكات التواصل، خلينا أفتح حساب في فيسبوك ولا في تويتر، أنا بننشئ ننشئ موقع. تمام، ممتاز، جميل ورائع جدا، ولكن هذا كله ليس بقيمة وأهمية التربية الواقعية على أرض الواقع. ولذلك من الواجبات اليوم إعادة الاهتمام والتكثيف الاهتمام بقضية المحاضن التربوية التي من المفترض أنها تغطي الجانب التربوي والإيماني والتزكوي والنفسي وما إلى ذلك. الواجب السادس هو إعادة قضية التزكية الإيمانية إلى الوسط والمركز في مختلف الخطابات الإسلامية والشرعية وفي مختلف السياقات التعليمية الإسلامية. إعادة قضية التزكية الإيمانية إلى المركز، إلى الوسط، إلى قلب الاهتمام. إذا كنا نعتبر قضايا التزكية والسلوك وتنمية الإيمان وحلاوته، إذا كنا نعتبر ذلك نصنفه تحت مظلة يعني المواعظ، أو نصنفه تحت مظلة ترقيق القلوب بشكل عام، أو نصنفه تحت مظلة اتجاهات عقدية أو طرقية معينة، فنعتقد أن هذا خلل كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من وظائفه الكبرى التي بعثه الله لأجلها هو ما ذكره الله في كتابه مرارا، ويزكيهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية هذه هي واحدة من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي عمل عليها. وأهمية التزكية في مواجهة الموجات التشكيكية أهمية مباشرة تماما، لأن كثيرا من التأثر بهذه الإشكالات ليس تأثرا معرفيا، وإنما هو تأثر سلوكي، تأثر من باب الهوى، تأثر من باب تغير القلب، تأثر من باب عدم صلاحية القلب لتحمل التكاليف الإلهية. ومن يذوق كما قال وقرر أهل العلم، من يذوق حلاوة الإيمان فإنه سيحس ويشعر بمرارة الكفر لو تعرض لها، أما الذي لم يذوق حلاوة الإيمان فلو عاش في مرارة الكفر إلى أذنيه وانغمس فيها فلن يشعر بإشكالية أو خطورة ذلك. لذلك إعادة الاهتمام بقضية التزكية، ويعني هذا أولى ما يدخل فيه وأول ما يدخل فيه هم القائمون على الأعمال الشرعية والدعوية. لما احنا نقول تزكية احنا ما نتكلم عن يعني بين قوسين المحششين والناس اللي عندها، لا، نحن نتكلم عن الوسط الإسلامي، الوسط الشرعي. قضية التزكية هذه يجب أن تكون في قلب الاهتمامات وفي مركز الاهتمامات، ولا شك ولا ريب أن أثرها في التحصين وأثرها في مواجهة المشكلة وأثرها في تثبيت اليقين هو أثر مباشر عظيم جدا، خاصة لو اجتمع مع قضية البرهان وأدلة التي تعزز اليقين من ناحية المعرفية. هذه يعني مجموعة من الحلول والوصايا والمقترحات، والحلول والوصايا والمقترحات أكثر من ذلك، وأنا ذكرتها على سبيل المسؤوليات العامة. وأما على سبيل تعزيز اليقين وتثبيت الثوابت على المستوى الذاتي فهذا بابه آخر، يعني قضية التفصيل في هذا، وأنه يجب الاهتمام مثلا بملف محاسن الإسلام ووجود إثبات وجود الله وإثبات النبوة وبعض الكتب في ذلك، ولكن يعني الحديث لا يسع لأكثر من ذلك. طيب، بهذا نكون قد ذكرنا خمسة أمور أو خمسة عناصر لهذه المادة. أولا كان العنصر الأول هو مقدمة أو لمحة إطلالة تاريخية سريعة أو خلنا نقول واقعية على ما الذي يجري في هذه الموجة. ثم كان العنصر الثاني هو الاتجاهات التي تحملها هذه الموجة، وذكرت ثمانية اتجاهات. ثم كان العنصر الثالث في معالم الخطر الكبرى في هذه الموجة. ثم كان العنصر الرابع هو أسباب انتشارها، والعنصر الخامس والأخير كان بعض الواجبات المطلوبة تجاه هذه الموجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا ولكم فيما قيل، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا هداة مهديين ويرضى عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.